السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أيها الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. نحمدك ربنا ونستعينك بما أنت للحمد أهل، ونصلي ونسلم على صفوتك من خلقك وسيد أنبيائك ورسلك أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي تلكم الوصية التي كررها كل الأنبياء وكل المرسلين. إنها الوصية التي أجمعت عليها الرسالات الإلهية كلها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن فما أحرانا أيها الأعزاء الكرام أن نستجيب لهذا النداء الإلهي المتكرر، وأن ننقاد إلى ربنا سبحانه وتعالى مستجيبين لأوامره، منتهين عما نهانا عنه، وبذلك نحقق التقوى. عن سيدنا ومولانا وإمامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه، ولو بسفك اللهج وخوض اللجج. صدق إمامنا عليه السلام. نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، ونعزي مراجع الأمة الإسلامية، ونعزي المسلمين جميعا في أرجاء هذه المعمورة، ونعزيكم أيها المؤمنون والمؤمنات خاصة بهذا الخطب الجلل، بهذا المصاب الفادح في ذكرى وفاة سادس أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في وفاة سيدنا ومولانا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا في هذا المصاب الفاتح. شخصية الإمام الصادق عليه السلام من أشهر ما عرفت به في الملأ عند القريب والبعيد أنها عرفت بالبروز العلمي. العلم في حياة إمامنا الصادق عليه السلام كان قد برز أيما بروز نتيجة الظروف الموضوعية الخاصة التي أتيحت له صلوات الله وسلامه عليه. فكما يعلم الجميع، إمامنا عليه السلام عاصر نهاية الدولة الأموية وبدء الدولة العباسية. معلوم أن الدول عندما تكون في نهاياتها فإنها تكون ضعيفة، والدول أيضا عندما تكون في بدآتها فإنها أيضا تكون مشغولة بترتيب أمورها وشؤونها الداخلية. من هنا أتيح للإمام عليه السلام ما لم يتح لغيره من آبائه وأبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، أتيح له من الظروف ومن الأوضاع ما مكنه من نشر العلوم الإلهية الأصيلة، حتى عرف سلام الله عليه بأنه مؤسس مذهب أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق كما
يذكر المؤرخون كانت داره قد تحولت إلى ما يشبه الجامعة، وكانت تعقد في داره وفي المسجد أيضا حلقات علمية في المعارف المختلفة، فحلقة في تفسير القرآن الكريم، وحلقة في الحديث الشريف، وحلقة في الفقه الإسلامي، وحلقة في علوم العقيدة والفلسفة، وحلقة في علم الفلك، وحلقة في علم الكيمياء، وهكذا، حتى إن تلامذة الإمام عليه السلام ألفوا مؤلفات مما كانوا قد غنموه من علوم الإمام، فكانت عندنا كتب 400 تعرف عند العلماء بالأصول 400. وقد عد تلامذة الإمام الصادق والمحدثون والرواة عنه فكان عددهم 4000 رجل، ليس في هذا الرقم أي مبالغة. فابن عقدة في رجاله عدد هؤلاء الرواة بأسمائهم اسما اسما. ولذلك فالإشادة بعلم الإمام الصادق عليه السلام أي بما برز منه من علوم آل محمد. هذه الإشادة وجدناها على لسان المخالف والمؤالف قديما وحديثا. نكتفي من شهادات القدماء بشهادة الجاحظ على ما عرف به من موقف من أهل البيت عليهم السلام، فإن الجاحظ يقول: جعفر بن محمد قد ملأ الدنيا بعلمه وفقهه. وأبو حنيفة يقول في هذا المقام: ما رأيت أعلم من جعفر بن محمد. وكلمته المشهورة يحفظها الجميع: لولا السنتان لهلك النعمان، يعني السنتين اللتين درس فيهما على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا من شهادات القدماء. من المحدثين يكفينا ما قاله الإمام محمد أبو زهرة في كتابه عن الإمام الصادق عليه السلام حين قال: إنه لم يجمع علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم على شيء كما أجمعوا على علم جعفر بن محمد وفضله. وأحمد أمين على موقفه من الشيعة والتشيع في كتابه ضحى الإسلام أيضا ذكر للإمام الصادق عليه السلام فضلا عظيما في هذه الناحية، أي الناحية العلمية. هذا الجانب العلمي عند إمامنا صلوات الله وسلامه عليه اقترن أيضا بوعظ مباشر وغير مباشر وجهه الإمام الصادق عليه السلام للناس لكي يسلكوا طريق العلم، لكي يتجهوا في هذا السبيل الذي هو سبيل العلم والمعرفة. ومن كلماته الذهبية في هذا المجال اخترت لكم أيها الأعزاء الكرام أن نتوقف هذا اليوم بين يدي هذه الكلمة الذهبية الشريفة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، قوله: لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. الناس، يقول الإمام الصادق عليه السلام، في الحقيقة لا يدركون أهمية العلم، لا يعرفون منزلته، لا يعرفون فضله، ولو أنهم كانوا يعلمون ذلك لرأيتهم سائرين في طريق طلب العلم مهما كانت التضحيات ومهما كانت الصعوبات التي تعترض طريقهم. الإمام يقول: ولو بسفك المهج وخوض اللجج. المهج جمع مهجة، ومن معاني المهجة في اللغة العربية دم القلب. لو علم الناس قيمة العلم لكانوا مستعدين لإراقة دماء قلوبهم في سبيل تحصيل العلم. ولو بسفك المهج وخوض اللجج. اللجج جمع لجة أي البحر، وكلمة اللجة تطلق على البحر إشارة تارة إلى عرض هذا البحر، وتارة إلى عمق البحر، وتارة إلى سواده في الليل البهيم. لكل ذلك يقال لجة البحر. إمامنا يقول: هذا الإنسان لو كان يعلم قيمة العلم، منزلة العلم، فضل العلم، لكان مستعدا لطلبه، ولو أن يكون ذلك يضطره إلى قطع البحار الشاسعة وصولا إلى هذا العلم الذي يبتغيه. هنا وفي رحاب هذه الكلمة الصادقية الشريفة، اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول: أهمية العلم وقيمته. منطوق كلام الإمام عليه السلام هو في هذا السبيل، في سبيل بيان قيمة العلم ومنزلة العلم وأهميته بالنسبة للإنسان، وهذا أمر لا يحتاج منا إلى كثير بيان في هذا الزمان الذي صار فيه كل الناس وكل الشعوب وكل الأمم تدرك قيمة العلم، حتى صار العلم وصارت القوة العلمية أهم من قوة السلاح والقوة العسكرية. العلم هو الذي يجعل من هذا الإنسان إنسانا. العلم هو الذي يعطي هذا الإنسان قيمته. ولذلك قال أمير المؤمنين علي عليه السلام كلمته المشهورة: قيمة كل امرئ ما يحسنه. هذه الكلمة التي أعجب بها الجاحظ أيما إعجاب، وقال: ما مضمونه؟ لو لم يكن لعلي سوى هذه الكلمة لكفته في بيان منزلته وفضله. إذن العلم هو الذي يرفع من قيمة الإنسان، هو الذي يجعل للإنسان إنسانيته. العلم هو الذي يكفل لهذه الحضارات أن تتقدم، أن تتطور، أن تسير إلى الأمام. العلم لولاه لما استطاع الإنسان أن يشيد حضارة، أن يقيم هذه المنجزات التي نراها اليوم. لولا العلم لما كانت المدنيات طوال التاريخ، ولولا العلم لما وجدنا الإنسان إنسانا حقيقة. واقعا عندما ترى الإنسان يتجرد من إنسانيته، اعلم أن هناك خللا علميا ثقافيا ما. عندما ترى الإنسان يتحول إلى وحش هائج، عندما يتحول الإنسان إلى مجرم مائج، عندما يصبح أخطر على البشر من الحيوان المفترس، عندما يبيح لنفسه قطع الرقاب لأدنى سبب، عندما يبيح لنفسه الاعتداء على الحرائر لأدنى سبب، عندما يبيح لنفسه انتهاك الكرامات، عندما تصبح قيمة الدماء لديه لا تساوي شيئا على الإطلاق، عندما يصبح البشر في نظر هذا الإنسان أقل قيمة من البعوض، من الجراد، اعلم آنئذ أن هناك خللا في الناحية المعرفية العلمية الثقافية. بالله عليك، لو أن هذا الإنسان غذي بالمعلومات الصحيحة، لو أن هذا الإنسان تربى في المدرسة العلمية الإلهية الصحيحة، لو أن هذا الإنسان نهل العلم من معينه الصحيح. الإمام الباقر عليه السلام يلتفت لرجلين يقول لهما: شرقا وغربا كما تريدان، فوالله لن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. أقول لو أن هؤلاء الأجلاف، لو أن تلك الوحوش التي تتلبس بلبوس البشر وهي أبعد ما تكون عن البشرية، لو أن هؤلاء تربوا تحت المعارف الإلهية الصحيحة، هل كانوا سيصبحون وحوشا كالتي نراها هذه الأيام؟ المشكلة في الثقافة التي غذوا بها، نموا عليها، ربوا عليها، هي ثقافة التكفير، هي ثقافة لا تعترف بالآخر، هي ثقافة تقول إما أن تكون معنا وإما أن لا تستحق أنت الحياة. هذه هي الثقافة التي ربوا عليها، هذه هي الثقافة التي نشأوا تحتها، ومن هنا تراهم أصبحوا وحوشا في ثياب بشر، أصبحوا أناسا لا يعترفون بشيء إلا ما يؤمنون به هم. إذن أقول الناحية العلمية المعرفية الثقافية أهميتها أوضح من أن تخفى، وهذا أمر لا يمكن أن يكون قابلا للنقاش أو للجدال. إذن فإمامنا الصادق عليه السلام عندما يحدثنا عن العلم وأهميته يريدنا أن نستشعر هذا بواقعنا بالحقيقة، لا بمجرد أن يكون هذا حاضرا في أذهاننا من دون أن تهضمه قلوبنا وعقولنا. ثم عندما نتحدث عن قيمة العلم، كثير من الناس تنبري عقولهم وتتجه أفكارهم مباشرة إلى القيمة الدنيوية للعلم، إلى القيمة المرتبطة بهذه الحياة، غافلين عن أن للعلم قيمة عظمى عند الله سبحانه وتعالى، متناسين أن للعلم منزلة كبرى لنا في أخرانا إذا ما كنا نطلب العلم كما ينبغي. يتغافل الناس عادة عن هذا أو يتناسونه، في حين أن الأدلة الشرعية ملأ بما يدلنا على أهمية العلم وقيمته عند الله سبحانه وتعالى. علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، لو وزن مداد العلماء ودماء الشهداء لرجح مداد العلماء. هذه المعاني واردة في الأحاديث الشريفة. إذن فلطلب العلم منزلة عظمى عند الله سبحانه وتعالى، ومتى ما انتبه الناس إلى هذا الجانب فإنهم سيتوجهون إلى ناحيتين مهمتين متفرعتين، ألف وباء. ألف، أنهم سيعرفون عندئذ أن يطلبوا العلم لماذا، لأي سبب. كثير من الناس يطلب العلم لأجل ذاته، لأجل أن يحصل على شهادة راقية، ولأجل أن ينال بعدئذ وظيفة حسنة، ولأجل أن يتمكن من بعد من أن يعيش حياة مادية هنيئة، وأن يحقق طموحاته ورغباته وأحلامه في هذه الحياة، وهكذا. أقول كثير من الناس يغفل عن أن هذا العلم هو وسيلة تقربه إلى الله، هو طريق إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يغفل عن هذا عندئذ لا يتخذ العلم طريقا للتقرب، وإنما يتخذه وسيلة لتنمية وضعه وإمكاناته وحالته المادية. بينما الإنسان عندما ينتبه لهذه الحقيقة آنئذ ينبغي أن يطلب العلم لله في أي مجال من المجالات العلمية، في أي حقل معرفي دخلت أطلب هذا العلم لله. أنت تريد بهذا العلم أن تخدم مجتمعك، وطنك، أمتك، البشرية، اجعل ذلك إطاعة لأمر الله. أريد أن أخدم لأن الله أمرني بذلك، إذا جعل الإنسان هذا لله آنئذ ينال ثوابا حتى في تحصيل هذا العلم، بخلاف ما إذا جعل هذا العلم لنفسه ولرغباته ولآماله وطموحاته. هذا ألف. ف إذا انتبه الإنسان إلى أن العلم يقربه إلى الله آنئذ هذا سيعرفه أيضا أن أي المعارف والعلوم هي أفضل عند الله. إذا كانت القضية هي أني أطلب وجه الله، أطلب القربة إلى الله، أطلب رضا ربي، إذن أي المعارف يجعلني أقرب إلى رضا ربي؟ هل هناك معارف أقرب إلى الله من المعارف التي تعرفني من الله، من رسله، من أنبياءه، من الأئمة، ما المعاد؟ ليست هناك معرفة أقرب إلى الله من هذه المعرفة، لأنها معرفة بالله وبأنبيائه وبأئمته وبالمعاد وبأسمائه وبصفاته. وهل هناك معرفة تقربني إلى الله أكثر من أن أعرف ما الذي يريده الله مني في الحياة؟ ماذا يجب علي؟ ماذا يحرم علي؟ كيف أتصرف بالحياة، في عباداتي، في معاملاتي؟ إذن إذا كنت أقصد الله من وراء طلب العلم، فأقرب ما يقربني إلى الله تلكم المعارف التي ترتبط بالله، كعلم العقيدة، كعلم الفقه، كعلم الأخلاق، كعلم القرآن، كعلم الحديث. هذه المعارف هي التي تقربني إلى الله أكثر من غيرها. لا ننكر أن العلوم الأخرى تقربك إلى الله، ولكن هذه العلوم متصلة بالله مباشرة. إذن فالإنسان إذا أراد أن يتحدث عن قيمة المعرفة وعن قيمة العلم ينبغي أن يركز على قيمة هذه المعارف، قيمة هذه العلوم أيضا، لأن كثيرا من الناس يعرفون قيمة الكيمياء، الفيزياء، الطب، الهندسة، الكذا الكذا، ولكن قد يقللون من قيمة العلوم الدينية. ما حاجتكم إلى هذه العلوم الدينية؟ ما أهميتها؟ هي لا تساهم في بناء مسيرة البشرية في حضارتها، هي لا تكون هذه الأمور التي نحتاج إليها في هذا العصر، لا تصنع لنا الآلات، لا تصنع لنا المعدات، ما قيمة هذه المعرفة؟ أقول سادر في غيه من يفكر بهذا التفكير. ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى هو العلم، وأحق هذه العلوم بالتعلم هو العلوم التي ترتبط بشرع الله، بدين الله. إذن فالإمام الصادق عليه السلام وإن كان كلامه مطلقا، ولكن نستطيع من هذا المطلق أن نفهم هذه الأهمية الخاصة لعلوم الدين وعلوم الشريعة. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت للعلم هذه المنزلة، إذا كان للعلم هذا المقام، لا سيما للعلم الديني كما بينت، إذن فلا بد أن يكون للعلماء، لعلماء الدين، مقام سام عند الله سبحانه وتعالى. هذا المقام السامي يتمثل في وظيفتهم الحساسة، في مهمتهم الضرورية التي قد تكفلوا بها. ولذلك أنت تجد أعداء الإسلام ومن يحيك لهذه الأمة الدوائر تجدهم منتبهين إلى هذه القضية. ألا ترى أن كل خط فاسد ضال منحرف لا يبدأ عمله إلا بمهاجمة مرجعية؟ ألم تلاحظها؟ ارجع إلى التاريخ قديمه وحديثه، ترى أن المرجعية طوال التاريخ لا سيما في هذا العصر هي دائما عرضة للسهام، ودائما عرضة للهجوم، ودائما يحاولون أن يبعدوا الناس عن المرجعية حتى تتجرد المرجعية من قاعدتها الشعبية، و تصبح كيانا مشلولا لا يلوي على شيء. هكذا يحاولون، هكذا يسعون، لأنهم يعلمون حقيقة أهمية المرجعية وأهمية الجانب العلمي في حياة هذه الأخوة. هذا إذا تحدثنا بنحو عام. فإذا خصصنا وأردنا أن نضع يدنا على واقعنا المعيش، فإننا أيضا بشديد الأسف نرى بيننا أناسا يقللون من أهمية وجود العلماء في المجتمع. يقولون العالم ما أهميته؟ أهميته أن يصلي الجماعة، وأن يأخذ الخيرة، وأن يصلي على الأموات، وأن يقوم بإجراء عقود الزواج وما أشبه ذلك. وهذه المهام يستطيع أي إنسان منا أن يقوم بها. الحمد لله المؤمنون ما أكثرهم، كل يستطيع أن يؤم الصلاة، وكل يستطيع أن يعقد القران، وكل يستطيع أن يأخذ الخيرة. إذن فما حاجتنا لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعلماء؟ عجيب هذا المنطق، واقعا عجيب هذا المنطق. أهمية العلماء في علمهم، أهمية العلماء في نشرهم لمعارف أهل البيت، أهمية العلماء في جعلهم المجتمع يتربى على علوم آل محمد. من قال إن وظيفة العالم منحصرة في إمامة الجماعة وفي أخذ الخيرة وما أشبه ذلك من أمور ظاهرية؟ من قال هذا؟ ورد في الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: متفقه واحد في سبيل طلب العلم هو أشد على إبليس من 1000 عابد. ما رأيك؟ من 1000 عابد. لا نتحدث عن الأناس المنحرفين، حاشا وكلا، هو أشد على إبليس من 1000 عابد. المسؤولية مسؤولية عظيمة أيها الأعزاء. والذين يقللون من شأن وجود العلماء في المجتمع ويرون أن هذا الأمر ليس بالأمر المهم، هؤلاء ينبغي أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يتراجعوا عن خطلهم في الرأي. الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يقول: قرية بلا عالم هي أشبه بقرية بلا طبيب. هل تستطيع القرية أن تعيش بلا طبيب؟ كذلك الحال إذا كانت بلا عالم. إذن فإمامنا الصادق عليه السلام عندما يحدثنا عن أهمية طلب العلم، هو بطريقة غير مباشرة يحدثنا أيضا عن أهمية العالم، أهمية وجود عالم في المجتمع. ثالثا، من الأمور المهمة التي يرشد إليها حديث الإمام الصادق عليه السلام ضرورة السعي لطلب العلم. لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه. لا يكفي أن نعرف قيمة العلم وأهمية وجود العلماء، وإنما لا بد أن نتحرك لملء الفراغ في هذا المجال. مجتمعنا إذا تحدثنا عنه بنحو دقيق، وعندما أقول مجتمعنا أعني المجتمعات الشيعية في السلطنة، هذه المجتمعات إلى متى تعيش وهذا الفراغ الكبير العجيب من العلماء ومن طلبة العلم؟ هذه الناحية ينبغي أن نفكر في طريقة سدها. ليست المسألة أن ندرك بأفكارنا أهمية العلم، وإنما أن نتحرك لأجل طلب العلم. التحرك على ناحيتين: من ناحية أن يسعى الإنسان منا وهو في مجتمعه إلى أن يحصل ما يستطيع أن يحصله من معارف ومن علوم أهل البيت عليهم السلام بشتى الطرق، وما أكثر الطرق وما أسهلها هذه الأيام. والناحية الأخرى أن نبتعث لأجل هذه المهمة الإلهية العظيمة، أن نبتعث من أبنائنا وبناتنا من نكتفي به في مستقبلنا. إذا كنا في هذا اليوم نعاني نقصا كبيرا عجيبا في هذا الجانب، فلماذا لا نخطط لمستقبلنا؟ ماذا ينقصنا؟ تنقصنا الأموال، تنقصنا الخبرة، تنقصنا القابلية، تنقصنا القدرة، ماذا ينقصنا؟ نعم، تنقصنا الإرادة، تنقصنا الرغبة، ينقصنا الشعور بالأهمية. وهذه القضية ينبغي أن نفكر فيها بجد ونحن في رحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي ملأ الدنيا بعلمه وفقهه، والذي ربى من التلامذة ومن العلماء من امتلأت بهم البلدان الإسلامية. هذا جانب ثالث في كلام الإمام عليه السلام. الجانب الرابع، الاستعداد للعطاء. يقول الإمام عليه السلام: لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. طلب العلم ليس أمرا سهلا، ليس أمرا بسيطا على الإطلاق، يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى تحمل، يحتاج إلى إنسان قادر على أن يضحي بكثير من الأشياء. المسألة ليست مسألة هينة. هذا عندما نتحدث عن طالب العلم نفسه. أما إذا جئنا إلى المجتمع، فطلب الطالب العلم يحتاج إلى تضحية وإلى تحمل من المجتمع أيضا. المجتمع المسلم لا ينبغي أن يقف متفرجا ويقلب كفي التحسر، إلى متى ليس عندنا علماء، وإلى متى ليس عندنا خطباء، وإلى متى نظل نستورد من الخارج، وإلى متى وإلى متى. بعض الناس لا يحسنون إلا هذا التحسر. طيب، بدلا من كل هذا، بدلا من أن تلعن الظلام، قم وأشعل شمعة، قم بشيء تستطيع أن تقوم به في هذا المجال. ألا تستطيع أن تنفق على بعض طلاب العلم لتشجعهم على الدراسة؟ ألا تستطيع أن تخصص بعضا من إمكانياتك المادية التي أعطاكها الله سبحانه وتعالى؟ لا تنسى أن تخصص بعض ذلك في سبيل الله، في سبيل نشر علوم أهل البيت عليهم السلام، بأن تدعم الحوزات، بأن تشجع أبناءنا، بعض أبنائنا على طلب العلم. لماذا لا يفكر مثلا في مشروع من قبيل تخصيص مبنى ليكون وقفا على طلبة العلوم الدينية؟ فلنكن واقعيين، كثير من أبنائنا الذين حدثناهم في هذا المجال كان السبب الرئيس الذي يمنعهم من السير في طريق طلب العلم هو الجانب المادي. صحيح أن رزق طالب العلم مكفول كما ورد في الروايات، ولكن هذا الشاب، هذا الولد، عندما يكون قد انتهى من الثانوية العامة أو الدبلوم وتريده أن يذهب للدراسة الحوزوية، أعطه ما يطمئنه أنك بعد أن تدرس ستجد جانبا ماديا مكفولا لك. أما إذا جعلت مستقبله غائما أمامه وأردته أن يسير في طريق لا يعرف أوله ولا آخره، فلا تتوقع أن يسير في هذا الطريق الكثيرون. ومسؤولية طلب العلم أيها الأحبة الكرام واجب كفائي، إذا قام به من يكتفى به سقط العذاب عن الجميع، إذا لم يقم به كان الجميع محاسبين، كان الجميع مسؤولين. وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه مسؤولية لا يصح لنا أن نتناساها ولا أن نتغافل عنها. المجتمع أيضا مطالب بدوره في هذا المجال. عندما يقول الإمام لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج، الكلام ليس فقط عن طالب العلم الذي ينبغي أن يضحي، مجتمعه أيضا مطالب بذلك، حتى تؤتي الشجرة ثمارها، وحتى يكون الطريق طريقا مفتوحا لتحصيل هذه العلوم الإلهية. من جهتي الوكلاء، وكلاء المراجع، أعلنت سابقا أنهم مستعدون لتحمل مسؤولياتهم في هذا المجال، في مجال دعم طلبة العلوم الدينية. ولكن هذا ليس كل شيء. المجتمع بكل فئاته، المجتمع بكل طبقاته مطالب بأن يكون له موقف في هذا المجال وعطاء في هذا السبيل، حتى نكون جميعا مساهمين في هذا الطريق الذي أرادنا الإمام الصادق عليه السلام أن نشجعه وأن نسير فيه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا أفرادا ومجتمعات وأمة لما فيه خيرنا وصلاحنا في دنيانا وأخرانا، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية في باب الدين، في باب القسم عفوا، هل للزوج دخل شرعي في قسم الزوجة؟ إذا أرادت الزوجة أن تحلف، أن تعطي يمينا، لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، أو والله لا أفعلن كذا، اليمين التي تتعلق بفعل شيء أو بترك شيء مما هو من الراجحات، هذه اليمين هل للزوج أي دخل فيها؟ هنا يذكر الفقهاء ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الزوج قد نهى زوجته، قد منع زوجته عن اليمين من قبل أن تحلف، من قبل هي تعلم أن الزوج قد نهاها أن تحلف على فعل شيء أو على ترك شيء، ومع هذا خالفت الزوج وجاءت وحلفت، والله لأفعلن كذا، أو والله لأتركن كذا. هنا ما قيمة حلفها؟ يقول الفقهاء جميعا، هذه مسألة إجماعية، لا قيمة لهذا الحلف. هذا اليمين أصلا لا قيمة لها، هذه اليمين لم تنعقد أصلا. هذه اليمين كلا يمين، أي أن هذه المرأة لا يجب عليها أن تحلف ما حلفت على فعله، وإذا ما خالفت ما حلفت عندئذ لا تترتب عليها الكفارة أصلا. هذه الحالة الأولى، إذن هذه اليمين كلا يمين أصلا، هي لغو. الحالة الأخرى أن يكون الزوج قد حل هذه اليمين بعد انعقادها، المرأة لم يكن الزوج قد نهاها فحلفت، بعد أن حلفت علم الزوج عندما علم لم يعجبه الأمر، قال لها أنا غير راض بيمينك هذه، أنا حللتها لليمين، حللتها. إذا الزوج حل يمين زوجته هذه اليمين عندئذ تنحل، تصبح لغوا كأنها لم تكن أصلا، لا يترتب عليها شيء. هذه الحالة الثانية وهي إجماعية أيضا. الحالة الأخيرة حالة مختلف فيها بين الفقهاء، وهي ما إذا كان الزوج لم يمنع من البت، ثم عندما علم باليمين أيضا لم يحل هذه اليمين، عندئذ هل للزوج دخل في مسألة اليمين أيضا؟ بعبارة أخرى، هل يشترط في صحة اليمين إذن الزوج؟ إذا أرادت الزوجة أن تحلف تقول يا زوجي العزيز تأذن لي أم لا تأذن؟ هل يجب عليها أن تستأذن؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان يقول نعم يجب عليها أن تستأذن، فإن لم تستأذنه لا ينعقد هذا الحلف أصلا. السيد السستاني حفظه الله ورعاه يقول في هذه الصورة الثالثة لا يجب إذن الزوج، إذا الزوج من البدء لم ينهها لم يمنعها، أو عندما علم باليمين لم يحل هذه اليمين ظل ساكتا، هنا يمينها منعقدة وإن كانت بغير إذنه، هي لم تستأذنه عندما حلفت، لكن يمينها تكون يمينا صحيحة ويجب عليها أن تفي بهذه اليمين، وإن لم تفي بها ترتبت عليها الكفارة، علما أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع صام الإنسان 3 أيام. كفارة اليمين ككفارة النذر ليست مباشرة صيام 3 أيام كما يظن بعض الناس، لا، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن كان لا يستطيع عندئذ صام هذا الإنسان، صامت هذه الزوجة 3 أيام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات، واكتب الفرج للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي البحرين. اللهم عجل الفرج لهم جميعا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن